أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 39: لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة، من غير فرق بين الأعمى والبصير، وإن كان الأحوط ترك وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهيج للسامع بتحسينه وترقيقه. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. جيد. البحث، أصل البحث في هالمسألة، أن المرأة هل يجوز أن تسمع صوتها، وهل يجوز السماع أو الاستماع حتى لصوتها أو لا يجوز. تحدي نفسه بمعزل عن التلذذ، بمعزل عن الريبة، بمعزل عن الكيفية الخاصة كحالات الغناء، في حد نفسه صوت عادي هل يجوز سماعه واستماعه أو لا يجوز؟ لأول وهلة قد يقال إن هذا من الشائع القطعي، وهو كذلك، ولا يفرق في شيوعه القطعي بين بيئة وبيئة، بين المتدينين والمتشرع وغيرهم، بل تواتر النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله عند كافة المسلمين وعن أهل بيته عليهم السلام عندنا بالوقوف أو الجلوس أو الاستقبال للنساء والسماع منهن في كثير من المواضع التي لا تمثل ضرورة، وما أكثرها، وهي ليست ضرورة، مو حالة قضاء مثلا. إذا حالة قضاء بعد واضح قد يقال حالة ضرورة، لكن في حالات عادية غير حالات الضرورة أيضا كثيرة جدا، بحيث لا يستريب ولا يشك إنسان في أن هذا من الشيوع بمكان، وأنه قد يقال يشبه أن يكون من ضروريات الفقه جواز ذلك لدى سيرة المتدينين في مختلف الأمصار والأعصار، بحيث لا يحسن الكلام في مثل هذه المسألة، إلا أن دغدغة أثيرت في المقام هي التي جعلت هذه المسألة عنوان في العروة، وهي ضم مقولة مشهورة بين المتشرعة إلى رواية صحيحة مروية يفيد كل واحد منهما إما بالمطابقة كما في الثاني أو بالالتزام كما في الأول عدم جواز سماع سماع أو الاستماع لصوت الأجنبية، وقد يقال بالملازم على جواز الإسماع. المقولة المشهورة هي مشتهرة في كلمات بعض الفقهاء وعلى الألسنة، من أن صوت المرأة كبدنها عورة. وأما الرواية الخاصة فهي الرواية التي يرويها مسعرة بن صدقة عن الإمام الصادق عن جده أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي يدعى أنها ظاهرة وربما قيل صريحة في ذلك. فلا بد من قراءتها. هذا الموضوع عالجه وجمع رواياته المحدث العاملي في الباب 131 من أبواب مقدمات النكاح، والروايات كما سيتضح مو واردة في أصل السماع وإسماع الصوت، واردة في السلام والتسليم. والرواية التي هي محل النظر الرواية الأولى من الباب، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم، وهذا إلى حد ما بعيد يا إخوان. المفروض حسب القاعدة المتعارفة أن الرواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم، لكن الواسط على كل حال المظنون حذفها في المقام مطمئن بأنها عن أبيه، لأن معظم روايات علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم هي بواسطة أبيه. هل كم مورد اللي ما فيهم عن أبيه مطمئن تقريبا بأنه سقط الأب في الواسطة، وعلي بن إبراهيم ما يروي عن هارون بن مسلم بغير واسطة أبيه، ومن هنا يطمئن بأن الواسطة المحذوفة هي الأب، من هنا لا يضر بالسند. أو نقول أساسا ما في مانع يمنعنا من أن نقول بأن علي بن إبراهيم قد يروي ولو بقلة عن هارون بن مسلم بلا واسطة الأب، وإن كان هذا أنا أستبعده بحسب الطبقة، لأن مسعر بن صدقة من أصحاب الإمام الصادق، وعلي بن إبراهيم من أصحاب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والبون بينهما شاسع. وهارون بن مسلم لم يذكر في المعمرين حتى يروي علي بن إبراهيم، ولا علي بن إبراهيم كذلك ولا مسعدة. وعلى كل حال مطمئن بأن المحذوف هنا إبراهيم بن هاشم، مو مهم هذا. هارون بن مسلم أيضا ثقة عن مسعدة بن صدقة. مسعدة بن صدقة وقع الكلام فيه بين متأخرين المتأخرين والمعاصرين، لم أجد طبعا بين المتقدمين أو أوائل المتأخرين من توقف في مسعدة بن صدقة يا أخوان. لكن على كل حال مسعدة بن صدقة بعنوانه وإن ذكر في كتب الفهرست والرجال لكن لم يوثق. اللي وثق في كتاب النجاشي هو مسعدة بن زياد. السيد الخوئي رحمة الله عليه، قبل السيد الخوئي مجموعة من المحققين كالمامقاني وغيره حاولوا توثيقه بالقرائن. السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف اضطربت كلماته فيه بحسب اختلاف مبانيه زمنيا، فكان في بداية الأمر يضعف روايات مسعدة من باب أنها القرآن عندما تساوي شيء في أحسن الحال ظن، كما يقول عادة الوطن لا يغني من الحق شيئا. وتوثيق خاص مائلة ووقوعه بعد بعض أصحاب الإجماع أو كذا هذا لا يشفع له. متانة رواياته حتى عدت أمتن من مثل روايات جميل بن دراج كما قيل، يقول هذه إذا سلمت تدل على علمية لا تدل على وثاقة. ومن هنا ضعف روايات مهمة وتغير مسار استدلال فقهي عنده بسبب هذا في بعض المسائل المهمة. في حجية خبر الواحد في الموضوعات أهم دليل يقف في مقابل الحجية هو موثقة مسعد بن صدقة والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فقال أول إشكال من رواية ضعيفة السند، ثم بعد ذلك ضعف الدلالة هو أيضا بشكل غريب ضعف الدلالة أو تقوم به البينة، حمل البينة على ما يتبين به بالمعنى اللغوي لا على المعنى الاصطلاحي، مع أن البينة واضح أنها لزم الإمام الصادق صارت اصطلاح مو محل كلامنا فعلا. لكن السيد أعلى الله مقامه الشريف بعد أن صنف مقدمات معجم رجال الحديث وبنى على وثاقة رجال تفسير القمي وثق مسعدة لأنه من رجال أسانيد تفسير القمي، والمبنى كما ترى. السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف وبعض الباحثين والمحققين وعليكم السلام ورحمة الله لديهم طريق آخر لتوثيق مسعدة، وهو ادعاء أن مسعدة شخص واحد أساساً مو أشخاص متعددة، يعني انصافاً في شيء غريب يا أخوان. أولاً اسم مسعدة، طبعاً أنا ما أقدر أدعي أني أبحث هنا لأن بحث مفصل، اسم غريب ما إلى مظاهر إلا نادراً أن يلتقي ثلاثة أشخاص في طبقة واحدة. أحسنت. مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد ومسعدة بن اليسع، وأن يكون الراوي عن الثلاثة شخص واحد. تضم الاستبعادات الاحتمالية لبعضها، وهو هارون بن مسلم عن الثلاثة. هذا قطعا لا نستطيع أن نقول هو مورد تعدد. بعضهم وصف بأنه عبدي، وبعضهم وصف بأنه ربعي، وفي بعض الأسانيد انقلبت القضية، اللي وصف عبدي وصف ربعي، واللي وصف ربعي وصف عبدي. احتمال تصحيفات موجود. أقول مسعدة بن زياد قلت قبل قليل. ثم من نراجع كتب الأنساب نجد أن الربعي فخذ من أفخاذ العبدي ليس في مقابله، فيحتمل أن وصفه طارة بقبيلته الأصلية وأخرى بالفرع من فروع القبيلة. ثم الأكثر من هذا اللي يثير الإشكالية أن هناك روايات بعينها في اختلاف المصادر، مرة رويت عن ربعي ومرة عن عبدي، مرة رويت عن مسعدة بن صدقة ومرة رويت عن مسعدة بن زياد. من هنا سيد بروجرد انتهى إلى استظهار الوحدة، وإن كان ترجمة الشيخ الطوسي يا إخوان لثلاثة بهالاسم مو ترجمة مفصلة. مسعدة فلان له كتاب، له مسائل، له كتاب روى جميعها هارون بن مسلم، هيك بشكل عابر يعني ذكرهم في أواخر الفهرست. وترجمة الشيخ النجاشي لأكثر من واحد أمر التعدد بلا شك، لكن من قال بعصمة الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي؟ رأوا الاسم مختلف، فالأصل التعدد. من قال بأنهم سبروا هذه القرائن كلها؟ فالعبرة أن الإنسان يكون قناعة من خلال البحث. إذا استطاع الإنسان أن يطمئن أو يستظهر ظهورا يسكن ويركن إليه أن المساعدة شخص واحد، فحينئذ مسعدة بن زياد ثقة، فيكون مسعدة ثقة. أين محل؟ أي حس؟ الوحدة والتعدد ما ذاكرين لا طرق ولا شيء يا أخي، ما ذاكرين شيء مفصل، يعني هم يجعلنا نجزم. وإذا حدثنا وصلنا إلى تخطئة حس الشيخ النجاشي، شنو المشكلة؟ هو رأى في الكتب، شو يعني حس أخي؟ يعني رأى في كتاب موجود ربعي، وفي كتاب عبدي، وفي كتاب ابن زياد، وفي كتاب ابن صدقة، فذكر كما رأى. الوحدة والتعدد، الشيخ النجاشي لو بحث البحث الذي بحثناه قد ينتهي إلى الوحدة أيضا، الله العالم. تفتم؟ الحسية لا تقتضي التعدد. حسية الشيخ النجاشي أنه وجد مسعد بن زياد فنقل مسعد بن زياد، وجد مسعد بن صدقة فنقل مسعد بن صدقة. أما هما شخص واحد بالدليل أو ليس شخص واحد، إما من شاكك وما بحث البحث أو ما التفت أساسا لهذا البحث. وكذلك الشيخ الطوسي في نفس الاحتمال. ها لا 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 يعني هذا الحدث. هذا لا يعني الحدث يا شيخنا. هذا وجد شخصا في الأسانيد هو أو في الكتب بهذا الشكل فنقله كما هو، هذا مو حدث. وثقه لأنه وجده موثق في الكتاب. بالعكس تقيده بالحسية جعله يوثق مسعد بن زياد ولا يوثق مسعد بن صدقة، لأن وجد مع اسم مسعد بن زياد توثيق، بينما مع اسم مسعد بن صدقة ما وجد توثيق فذكره بدون توثيق. هذا أقوى في الحسية مو في الحدسية.
توثيق ما أخذ من الكتاب؟
طبعا من كتب أخذ. من وين أخذ؟ لا عاد
يعني تلك الكتب وثقت.
هو يقول في بداية كتابه ويقول في وسط كتابه: وإذا ذكرت شخصا فلا بد أن أذكر ما قيل فيه من مدح أو ذم.
إذا كان في الكتب هذا موثق، هذا غير موثق.
مو غير موثق يعني ضعيف. بعض الكتب ما تعرضت يا أخي للتوثيق والتضعيف كثيرا. الشيخ مع أنه أخذ على نفسه أن يذكر كل التوثيقات والتضعيفات أهمل
الكثير
الأكثر مو الكثير. بينما الشيخ النجاشي اللي ما أخذ على نفسه المعنى إلا في بداية حرف العين الجزء الثاني من كتابه ذكر أضعاف الشيخ. بينما الشيخ يجيك في العدة يقول: وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل لهذه الأخبار فوثقوا الثقات وضعفوا الضعفات وقالوا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. ظاهر كلام أن كل الرجال محصوا في كتبنا، لكن من تجي للتراث اللي جمع عبر الشيخ النجاشي والطوسي والكشي ومن يقال من أصحاب المصادر ولو المختصرة في رسالة أبي غالب وغيرها تجده قليل من بالقياس للعدد الموجود في الأسانيد من وثق أو ضعف واقعا أو قليل. يعني ما حد في المكررات ما يوصل ألف بين توثيق وتضعيف يا إخوان، لأن كثير من موجود عند النجاشي والشيخ مشترك بينهما، بينما لدينا في رجال الأسانيد أكثر من 13 أو 14 ألف رجل. وعلى هذا الأساس على كل حال كيف يتقي هذا مع قول الشيخ الطوسي: وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل، يعني كأنه أخذوهم رجل رجل وذكروا حكما ويتكلم مو عن شخص في الطائفة، الطائفة يعني هذا هو ديدن الطائفة. على كل حال هذا ما يتناسب طبعا ما نقل من تراث ولو شعب، ما يتناسب مع ما ذكر من تأليف كتب رجالية من أصحاب الأئمة في نفس الشيخين النجاشي والطوسي. أكثر من 100 كتاب ذكرت بنحو من الأنحاء كتب رجالية، بعضها موسوعات مثل كتب ابن عقدة ومثل كتب ابن نوح ومثل كتب الأشخاص من هالقبيل. على كل حال سمو مهم مسعد بن صدقة يا إخوان إذا استظهرنا كما ليس ببعيد أنه شخص واحد فيوثق، إذا لم نستظهر أنه شخص واحد فنقول ولم نقبل طبعا بمباني تفسير القمة التي بنى عليها السيد الخوئي، فنقول بأن الرجل يمكن توثيقه ووقوعه في جملة أسانيد بعد بعض أصحاب الإجماع أو بتجميع القرائن، فإن القرائن على اعتبار واعتماد الرجل من كونه من المعارف المكثرين من الروايات والروايات المهمة والتي عملت بها الطائفة من غير نكير، فإن المتقدمين بل والمتأخرون أيضا فإن المتقدمين والمتأخرين قد أطبقوا سوى بعض متأخر المتأخرين على عدم المناقشة في الروايات من جهته، وهم في مقام العمل بها لا في مقام تركها، وهذا أمارة جزمية على أن الرجل كان مرضيا عندهم، مضافا إلى أن مضامين رواية تأخذ مضامين جيدة جدا ما فيها انحرافات ما فيها خربطة، مضافا إلى متانة ما ينقل. حقه إنصافا يظهر أن الرجل كان عالم في الرواية، بحيث أن روائي محقق في الرواية في التقييد المجلسي يقول بأن رواياته أتقن من روايات مثل جميل بن درواش، فبمعزل أن في هذه الدعوة وجميل من هو جميل على كل حال في الرواية. مو مهم هالرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال النساء عي أو عي وعورة، فاستروا عيهن أو عيهن بالسكون واستروا عوراتهن يعني أجسادهن بالبيوت. فإن ذيل الرواية صدرها وإن كان في السلام، لكن التعليل والذي يدور مداره الحكم عرفان أن النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكون، ظاهر الأمر اللزوم كما هو واضح. وشفت هذا هو الدليل الثاني، وكلا الدليلين كما طرح. أما الأول أن صوت المرأة كبدانها عورة فلا دليل يعتمد عليه لإثبات هذه القضية على إطلاقها، وأما هذه الرواية فإنها جدا ظاهرة في إطار تعاليم الإسلام التي صدرت الرواية في ظلها، والنساء تذهب وتأتي وتجلس في مجلس النبي أيضا وتكلم النبي، بل تأتي فقط لتسلم عليه ولا يستنكر عليها، وتخاطبه في غير الأمور الضرورية فيجيبها ولا ينهرها. لو كانت القضية حرام في حرام نعوذ بالله، أما كانت تستدعي بيانا واضحا من رسول الله صلى الله عليه وآله، بل وإجراءات عملية لمنع النساء من الخروج من البيوت، لمنع النساء. فواضح جدا أن هذه الرواية بمقتضى الواقع الخارجي القطعي من المعصوم وأصحابه ومن لف لفهم أنها في مقام التعاليم التأديبية على منهاج الإسلام، لا في مقام بيان الأحكام الإلزامية. ولو تنزلنا وقلنا بأن هذه الرواية تدل على حكم إلزامي في حد نفسها تنزل، فنقول يوجد في مقابلها روايات واضح جدا أنها مقتضى الجمع بينها وبين هذه الرواية الحمل على التنزه، وذلك مثل الرواية الثانية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى من جديد هذا مو تكرار، هذا الخزاز المعروف، عن غياث بن إبراهيم والرواية موثقة بغياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تسلم على المرأة. أخو هذه وردة في السلام ما نشعر فيها عقوب. الرواية الثالثة علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، واضح جدا صحة السند ما فيه كلام صحيح هذا، فإن ربعي إمامي موثق صريحا والبقية واضح. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن. صحيح الكراهة بالمعنى المصطلح هنا، ولكن بمقتضى التعليل، ويقول أتخوف أن يعجبني. قد يكون هذا الكلام على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جار، وإلا علي يتخوف. أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أكثر مما طلبت من العاج. واضح جدا، مو حرام في نفسها، لو كانت حرام في نفسها حتى على الشاب ما كان يقول هذا الكلام صلوات الله وسلامه عليه. الأهم من هذا أن النبي كان يسلم على النساء ويرددن عليه، كان أمير المؤمنين يسلم يعني يبتدئون بالسلام، إلا الشابة لسبب خاص، لأنه يتخوف من دخول شيء على النفس، على نفسها وعلى نفس المسلم عليها. الرواية الرابعة محمد بن علي بن الحسين بإسناده المعتبر عن عمار السادات عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن النساء كيف يسلمنا إذا دخلنا على القوم. واضح جدا يدلل بشكل واضح أن النساء كنا يدخلنا، والمفروض من يدخلنا يسلمنا ويدخلنا بكمة عيان. قال المرأة تقول عليكم السلام والرجل يقول السلام عليكم. هذا في التفاصيل، كأن أصل البحث ما في كلام، والإمام أقر وام على ارتكازه، إنما الكلام كأنه في الكيفية يوجد أدب شرعي خاص. واضح جدا يا إخوان من هذه الكلمات أن المرأة يتحدث معها يسلم بعد السلام أكثر من مطلق الحديث وسماع الكلام، كما هو واضح. مضافا إلى ما أسلفت في بداية المسألة أنا أن القضية من الواضحات في الفقه التي لا تنبغ الإطالة فيها. نعم ظهر بهذا حكم مسألة أهم من التي عنونها الماتن، وهي مسألة السلام، فإن السلام فيه شبهة من خلال هذه الروايات اتضح أن شبهته لا ترقى إلى مستوى بالي. بل أنا أتوقف في القول بالكرامة يا إخوان، من أين لي أن أقول بالكرامة؟
هل مجمل هذا الجمع كله
ما أقول بالكرامة؟ قلنا تنزلا نقول الرواية الأولى، تنزلا نقول ثم نجمع بينها وبين بقية الروايات، فإن الوارد وارد في السلام، قد في السلام توجد شيء من الحزازة يعني، وبالأخص في الشابة فإن شاهد جمع يوجد لدينا في المقام، أما في غير السلام مطلق كلام عادي. بلي بلي، فإني يعني مظنة أنا أتخوف نوعان، ما أريد تخوف،
خوف من الأجر، خوف من الفتنة،
أتخوف أن يدخل علي أكثر مما مو قلة الأجر،
ما أردت من الأجر
أدري، أنا أريد أجر أخاف بسلامي عليها صير عندي ريبة في نفسي تتولد. واضح جدا أخاف، وإلا أمير المؤمنين عليه السلام خاف من جهة الجعل الكلي الشرعي والجعل الكلي واضح عند أمير المؤمنين، الخوف على مستوى الموضوع الخارجي أني أنا تتأثر نفسي بالسلام على الشابة بعد أميل إليها أجنح ونحوها، ولو بمستوى إعجاب بداية البذرة، تبذر البذرة الأولى في القلب.
إذا التزمنا بأن السلام
يزوجها
الحساسة ممكن أن ندير الموضوع لبقية الكلام
في زواج،
كل واحد يسلم عليه زواج البحطي
صور هذا غير في أمير المؤمنين.
لا مو قلنا على قاعدة إياك يا أحمد اسمع يا جارة
يا شيخ، حتى أقول إذا فيه وجه محلل يا شيخ.
يا الله، شابة متزوجة مثلا، شابة ما أدري ماذا، شابة في مو في معرض التزوج، شنو هو كل واحد يسلم على واحدة يتزوجها؟
شيخنا بس إذا إحنا سلمنا بأن ما في نوع من الحزازة البسيطة في السلام،
بل مو بلحاظ أنه في ذاته، بلحاظ أن له آثار قد توجد من باب أن
فالآثار مو مخصوصة بالسلام، السلام
كل احتكاك ها ولو من بعيد.
فلا تعلمون،
لا بأس بسماعي في الجملة تعليم الإسلام خب هالاتجاه، هذا ما في شك، لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة. مع التلذذ والريبة بعد بحثنا سابقا أن كل ما يكون فيه تلذذ وريبة لا يحدث، وبينا الفرق بين التلذذ والريبة من غير فرق ما شاء الله بين الأعمى
حرم رقاب الرجل
والبصير. من غير فرق بين الأحمر والأبيض. ما الهدايا يا إخوان؟ يعني ما في الأدلة شيء يعني يميز بين الأعمى والبصير في سماع الصوت، في الرؤية، في النظر. أكو بعض الروايات ابن أم مكتوم على كل حال. هنا في أدلة المسألة ما موجود شيء من هالقبيل، أعمى وبصير. الكلام في السماع يا أخي، بالعكس يمكن الأعمى يستلذ أكثر بصوت المرأة، لأن ذاك جزء للنظر وجزء للسماع. ها؟
يسمع بين النظر والصوت جمع
بين مسألتين نفس السمع. بالعكس حاسة السمع تقوى أكثر.
الفاقد الفاقد للنظر فاقد لحس.
لا لا، إذا كان بصير ولكن لا ينظر إليها، لكن حسه الآخر يقوى جدا. وإن كان الأحبط الترك في غير مقام الضرورة، هسه احتياط تنزه لا بأس به، وإن كان ما لازم نحن في كل شيء في الاحتياط يعني.
تعاليم إسلامية.
على كل حال، التعاليم الإسلامية نحتاط؟ النحفاظ في مقام الفتوى يعني في كل مسألة مسألة مسألة. ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه. واضح، لأن هذا مظنة الريبة، مظنة إثارة الشهوات كما هو واضح. طبعاً مو المقصود الغناء المحرم، لأن هذا يصبح حراماً بنفسه. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أريد هنا كأنه فلا تخضعن بالقول
يخضعن
كأنه
كلام النساء النبي.
لا، فلا تخضعن. فلا تخضعن. أكو آية أخرى هم اشتبه بالعروة فيها بين الآيتين. يقينا تخضعنا هنا في هذا المورد. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أي فسر تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول بترققنا القول، معنى هذا إنصافا أيضا محل توقف. تخضعن بالقول، الخضوع يكون في مقابل مخضوع له يعني. والقول قد يكون صادرا من المخضع وقد يكون صادرا من المخضع. فلا تخضعن بالقول يعني بأن تقولن أنتن كذا،
أو يقال لكن،
أحسنت، أو يقال لكن كذا فتخضعن للقائل بسبب قول القائل لكن.
يعني لا
تخضعن، مو مبينة حتى
يعني لا
تخضعن. ها؟
لا تخضعن،
لا تخضعن لقول إذا قيل لكم.
لا تخضعن يعني.
أحسنت. فلا يكون مورد الاستشهاد في محله أساسا، لأن مورد الاستشهاد أن هي تحسن صوتها مما يهيج الطرف الآخر، ففسر هذا خضوعا بالقول.
يطمع الذي في قلبه مرض، تفريق عليه.
لا، هو إذا كلمكم ولم يجد موقفا حاسما في مقابله راح يطمع فيكم. محتمل، أنا ما أريد أقول الطرف الآخر مو محتمل، أنا أريد أن أقول بأن الطرف الآخر غير متعين. شوفوا الآية: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ايضا هذا نفس الشيء، ما يعد قرينه. وقلنا قولا معروفا يعني في مقابله القول المعروف، انه اذا سمعكم فد كلام بعد يقولوا لا الزم حدك، هذا هو القول المعروف. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. جيد، الكلام مو هنا، الكلام أكثر المحققين قالوا هذه أحكام خاصة بنساء النبي، فبعضها يعم غير النساء، لكن هنا من الآية كل ما هو موجود الحديث لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، التقوى الخاصة بكن والتي تحصل بكذا وكذا وكذا وكذا، والتي منها القر في البيوت اللي هو مو تكليف لغير نساء النبي أساسا. ومن هنا فالحكم بحسب هذه الآية بحسب الظاهر صدقا وذيلا خاص بنساء النبي، وهذا ما فهمه أكثر المحققين سواء الفقهاء أو المفسرين. سيد الخوي قال له، قال توجد في المقام صغرى وتوجد كبرى، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. نفهم منها أن الخطاب مع نساء النبي، ولكن توجد كبرى نفهمها أيضا، وهي أن قوله تعالى إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قربه مرض وقرن في بيوتكن وإلى آخره، بيان مصادق التقوى الكلية، ولا شك أن التقوى الكلية مطلوبة من جميع
النساء المسلمين
النساء، فبناء عليه فما ذكر فهو مطلوب من جميع النساء، فجميع النساء لا تخضعن بالقول أحسنتم. هذه القرينة ماذا يفعل بها السيد الخوي اللي ما تعرض لها أصلا ولا ذكرها؟ وقرن في بيوتكم. أحسنتم. إذا ما دام في السياق وحده التقوى بالنسبة لنساء النبي تختلف عن التقوى، أحكام التقوى بالنسبة لغيرها من النساء، ما الدليل على أنه إن اتقيتن بالتقوى المتعارفة؟ ما دامت صارت التقوى المقصودة في المقام هي التقوى بدرجتها الخاصة، فكيف أستطيع أن أقول أنا بأن بقية المصادق ناظرة لمطلق التقوى؟ قد تكون ناظرة للتقوى الخاصة في نساء النبي. إن اتقيتن أنتن، كل يتقي بحسبه، نساء النبي تتقي التزمت بأحكامها الخاصة، فلا تخضعنا أيضا خاطبهن، فتكون تقواكن يا نساء النبي من خلال الالتزام بهذه الأحكام. من قال بأن بقية النساء حكمهن في هذه الأمور حكم نساء النبي؟ من نفس الآية أقول نعم، إذا فسرنا الخضوع بالقول التحسين وإثارة الشهوة من بدليله الخاص نحرمها، ما عندنا كلام، إنما الكلام في أننا من نفس الآية نريد أن نستظهر هذا المعنى. فهذه الكبرى يصعب الإيمان بوجودها في مثل هذا الخطاب. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.